يدعى علي الخامنئي على ضرورة استمرار التقدم في الصناعات الدفاعية، ولدى لقائه جمعا من مسؤولي وزارة الدفاع وخبراء الصناعات العسكرية، أكد سماحته أن الإنجازات بهذا المجال حسنت مستوى إيران بين دول العالم في القدرة الدفاعية، معتبرا أن الدفاع عن الشعب وأمن البلاد مسألة بالغة الأهمية، وأن الاستعداد للمواجهة من الأساسيات الضرورية. وأضاف سماحته أن التقدم الحقيقي في جميع المجالات يتوقف على الكفاءات الشابة والمؤمنة، داعيا الجامعات والمراكز البحثية للقوات المسلحة إلى توجيه أبحاثهم نحو تلبية احتياجات الدفاع الوطني. أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن الجمهورية الإسلامية لن ترضخ لأي تهديد ولن تتراجع أمام الضغوط، وأشار بوزشكيان إلى عدم سعي إيران للحرب مع أي دولة ورغبتها في تعزيز علاقاتها الودية مع جيرانها، مشددا على أن الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان هي نفسها التي تمارس الإرهاب. واستنكر الرئيس الإيراني سياسة واشنطن تجاه طهران، موضحا أن الرئيس الأمريكي يتحدث عن المفاوضات لكنه يفرض حظرا في ذات الوقت مع ممارسته الضغط على دول العالم لمنعها من التعامل مع إيران. قال الناطق العسكري لإسرائيل القدس أبو حمزة أن مصير الأسرى الإسرائيليين مرتبط بسلوك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سلبا أو إيجابا. وأكد أبو حمزة أن الأحداث المتتابعة منذ بدء عملية طوفان الأقصى أثبتت أن الحل الوحيد لاسترداد الأسرى وعودة الاستقرار يتم عبر صفقة التبادل، مشيرا إلى قيام المقاومة بواجبها والتزاماتها على أكمل وجه. وحمل أبو حمزة حكومة الاحتلال تبعات التنصل من تعهداته إزاء الخروق المستمرة لاتفاق غزة، لافتا إلى التزام المقاومة بالاتفاق المعلن بكافة حيثياته مع التزام به ما التزم به العدو. جددت حركة حماس رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة تحت ذريعة إعادة الإعمار، واعتبرتها دعوة للتطهير العرقي. للمزيد بهذا الشأن تابعوا هذا التقرير.
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات على المحك بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحماس بالجحيم ما لم تفرج عن جميع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بحلول السبت. وكذلك هدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعودة الحرب على غزة في حال لم تحرر حماس الأسرى الإسرائيليين بحلول ظهيرة السبت المقبل.
إذا لم يطلق سراح رهائننا حتى ظهر السبت فإن وقف إطلاق النار سينتهي وسنعود إلى القتال المكثف حتى هزيمة حماس بشكل نهائي.
وخلال البيان الذي نشرته وسائل إعلام إسرائيلية قال نتنياهو إنه أصدر أوامره إلى قوات الجيش داخل غزة وفي محيطها بالاستعداد لأي طارئ. كل هذه التهديدات تأتي على إثر إعلان حماس الاثنين تأجيل إطلاق سراح أسرى الدفعة السادسة إلى أجل غير مسمى في ضوء تنصل الاحتلال من تنفيذ ما اتفق عليه في البروتوكول الإنساني المرفق بالمرحلة الأولى من صفقة التبادل. وعلى إثر ذلك ناقش المجلس المصغر كيفية إدارة أزمة صفقة التبادل مع حركة حماس، وتبنى دعم خطة ترامب بشأن إعطاء مهلة للإفراج عن الأسرى حتى يوم السبت، وكذلك رؤيته لمستقبل قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن مبعوث الرئيس الأمريكي إلى المنطقة ستيف فيتكوف سيزور كل من تل أبيب والدوحة خلال الأسبوع الجاري قبل وصول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى تل أبيب مساء السبت في أول رحلة له إلى المنطقة. في المقابل جددت حركة حماس رفضها لتصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت ذريعة إعادة الإعمار، وقالت في بيان إن تصريحات ترامب عنصرية ودعوة للتطهير العرقي، وتأتي بهدف تصفية القضية الفلسطينية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، وأكدت فشل هذا المخطط وأنه سيواجه بموقف فلسطيني عربي إسلامي موحد رافض لمخططات التهجير. كما أكدت حماس أن ما فشل الاحتلال في تحقيقه عبر العدوان والمجازر لن يفلح في تحقيقه عبر مخططات التصفية والتهجير. وحول اتفاق التهدئة، شددت الحركة على التزامها باتفاق وقف إطلاق النار.
قال مصدر فلسطيني أن الوسطاء القطريين والمصريين يعملون بشكل مكثف لحل الأزمة المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأكد المصدر أن الوسطاء يبذلون الجهود لإلزام الاحتلال بتنفيذ البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات المرحلة الثانية. إلى ذلك وصل وفد قيادي من حركة حماس للقاهرة لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة. يذكر أن الاحتلال هدد باستئناف القتال ما لم تفرج حركة حماس السبت المقبل عن أسراه، فيما أجرت حماس عملية التبادل إلى إشعار آخر بسبب عدم التزام الاحتلال بالبروتوكول الإنساني للاتفاق. استشهد فلسطينيان جراء عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم نور شمس بطول كرم شمال الضفة الغربية. وأعلنت كتاب القسام إيقاعها بالتعاون مع سرايا القدس قوة مشاة لجيش الاحتلال بكمين محكم داخل المخيم، مشيرة إلى مقتل وإصابة العديد من أفراد القوة. وقد تجددت الاشتباكات في المخيم حيث تمكن المقاومون خلالها من تفجير عبوات ناسفة استهدفت قوة بحارة المنشية. هذا وأطلق جنود الاحتلال بكثافة في المخيم، كما نفذوا حملة دهم طالت المنازل والمساجد مع مطالبة الأهالي بالمغادرة قسرا ضمن عدوان متواصل على المدينة منذ أيام. وأخيرا أفاد مصدر لبناني مسؤول أن كيان الاحتلال طلب إبقاء قواته بخمسة مواقع في الجنوب اللبناني حتى 28 من شباط فبراير الجاري. يأتي ذلك مع اقتراب انتهاء مهلة انسحاب جيش الاحتلال من الجنوب اللبناني في 18 من الشهر الجاري. وكان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام صرح أنه سيعمل على إنجاز الانسحاب الإسرائيلي في موعده المخصص، مشددا على أن بيروت تتضغط عبر الأطر الدبلوماسية بهذا الشأن وأن بيروت التزمت بكافة تعهداتها. وختاما العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة استمرار التقدم في الصناعات الدفاعية للبلاد. الناطق العسكري لسرايا القدس يؤكد أن مصير أسرى الاحتلال مرتبط بسلوك نتنياهو. واستشهاد فلسطينيين إثر عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم نور شمس بطول كرم. شكرا لكم كرم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطاب مساؤكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. رافقونا أيها الكرام، أحبتي بعد الاستعراض وعند الساعة 6:13 سيعاد لحضرتكم برنامج أنتم وطبيب الأسرة. عند الساعة 8 تماما على مدى 10 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة لآخر وأهم الأنباء. برنامج السياحة الغذائية في إيران يأتيكم هذا البرنامج في 8:10. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم هذا البرنامج في 8:19 وعند 8:38 نستمع معا إلى برنامج من وصايا أمير المؤمنين علي عليه السلام. وفي 8:50 تتابعون حلقة جديدة من الوصايا الخالدة. عند 9 أيضا موعدكم يتجدد مع نشرة إخبارية. في 9:15 أيها الأفاضل موعدكم مع البرنامج المباشر حدث وحوار. وبعد ذلك أي في 10:00 أيضا نتابع معا نشرة خبرية مفصلة. أتمنى لكم أحلى الأوقات.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة. به تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم وأنتم برفقتنا، وهذا اللقاء الجديد بإذن الله تعالى من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. دائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة، هذه النعمة الفضيلة والجميلة جدا، وإن شاء الله نحافظ عليها بعون الله تعالى. اخترنا لكم موضوعا صحيا آخر، موضوعنا لهذا الأسبوع ولهذا اللقاء القمل، الوقاية والعلاج. وضيفتنا الكريمة ستنضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية، نستضيفها الدكتورة وجدان دقة. وموقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تيليجرام @arabicradioir. طيب أحبتي، نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمل الرأس هو حشرات صغيرة تتغذى على الدم من فروة الرأس لدى البشر، وغالبا ما يصيب قمل الرأس الأطفال، وينتشر في العادة عن طريق الانتقال المباشر من شعر شخص إلى آخر. كما لا يعد قمل الرأس مؤشرا لتدني مستوى النظافة الشخصية أو العيش في بيئة غير نظيفة، ولا يحمل قمل الرأس أمراضا بكتيرية أو فيروسية. تعتبر ظاهرة القمل شائعة بين الأطفال في سن المدرسة الابتدائية وما قبلها، وقد ينتشر إلى بقية الأسرة، حيث لا يعتبر القمل خطرا على الصحة أو علامة على سوء النظافة أو سببا لمرض. هنالك العديد من أسباب ظهور القمل، منها ينتج القمل عن طريق العدوى بالاتصال المباشر للرأس، فينتقل من شعر شخص إلى شخص آخر، إذ يعتبر الاتصال المباشر أهم أسباب ظهور القمل، ولا يمكن للقمل أن يطير أو يقفز، إلا أنه من الممكن أن ينتقل عن طريق استخدام الأغراض الشخصية لشخص مصاب بالقمل، مثل مشط الشعر، سماعات الرأس، الفرشاة، المناشف، الملابس والقبعات وغيرها. لذلك يجب تجنب مشاركة أغراض الآخرين. كما لا يمكن أن ينتقل قمل الرأس من الحيوانات، ويتغذى القمل على الدم للبقاء على قيد الحياة، حيث يمكنه العيش 30 يوما تقريبا على رأس الشخص، إلا أنه إذا سقط سيموت خلال يوم أو يومين. كما يستطيع القمل أن يبقى تحت الماء لعدة ساعات، ومستويات الكلور في حمامات السباحة غير قادرة على قتله. مع ذلك لا يرجح أن القمل ينتقل عن طريق مياه البركة، لأنه يميل إلى التمسك بالشعر بقوة عند غمره بالماء.
نعم أيها الأحبة، استمعنا إلى هذه المعلومات، ولكن للتفاصيل الأشمل والأكمل ولطرح أسئلتنا وأسئلتكم نستقبل ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة وجدان دقة. سيدتي السلام عليك وأهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام، وكل أمل أن تكونوا بأتم صحة وعافية إن شاء الله.
شكرا جزيلا وشكرا لقبول الدعوة. دكتورة وجدان، اليوم موضوعنا حول القمل، نريد أن نتعرف أكثر على الطرق الوقائية وأيضا على العلاج. في البداية، ما هو القمل؟ طبعا استمعنا إلى هذه المعلومات التي بثت قبل قليل، ولكن للمعرفة أكثر نستمع إليك.
نعم، كما تفضلت أنه القمل هو حشرات صغيرة جدا قد رأس القلم الرصاص مثلا، أو مثلا قد السمسم. اللي هو ليس له أجنحة، ولا لا يقدر يطير ولا يقدر يقفز، فالتماس المباشر راح يسبب الانتقال. هناك عدة أنواع من القمل، هو القمل الجسم وقمل العانة وقمل الرأس. الرأس اللي هو أكثر شيوعا، تصوري أنه لحد الآن حدود 12 إلى 15 مليون شخص بالسنة يصيبون بالقمل، فمرض شائع جدا، لا يعرف النظافة، لا يعرف القرى والأرياف، لا يعرف المدن، لا يعرف الغني والفقير، فينتقل لأنه نقل مباشر بين العلاقات الجسمية أو مثلا بالانتقال الوسائل الشخصية. لهذا تشوفين أنه بالمدارس، مع بداية المدرسة من أول سبتمبر، راح تبقى يعني صير مثل الصنامي، راح يصير أدنى انتقال مرض القمل. فيعني طبعا الأطفال ما نقدر نمنعهم أنه ما يلعبون ويا أصدقائهم، أو مثلا يستعملون الوسائل الشخصية مالتهم، أو أنه مثلا الألعاب يستخدموها، القبعات، فهذه طبعا إن شاء الله نذكرها بالوقاية وبالخدمة.
نعم. طيب بالنسبة للأعراض، كيف تتبين الأعراض؟ يعني الشخص المصاب يعني بمدى إصابته سيشعر بذلك أم كيف تكون؟
نعم طبعا، هو يعني أسرع وأكثر علامة اللي إحنا نواجهها هي الحكة. الحكة هو رياكشن يعني رد فعل الجسم لنغزة أو قرصة الحشرة. لأنه الحشرة تتغذى على دم الإنسان. ولهذا تشوفين أنه مثلا بالشعر تقريبا 6 إلى 10 سنتيمترات الأولى من طول الشعراية هناك تكون موجودة الصئبان البيوض والحشرة لأنه تتغذى على الفروة الرأس. من تنغزها أو تقرصها راح يصير رياكشن، يعني هذا السم راح يدخل إلى الدم فراح يتولد الهيستامين، نفرز الهيستامين والأنتيبادي، فهذا راح يسبب الحكة. ولهذا الحكة موجودة دائما، حتى احنا من نبدأ بالعلاج مدة أسبوعين ثلاثة يلا تروح الحكة لأنه رياكشن، يعني مو أنه الحكة إذا موجودة عن العلاج غير موافق. ثم بعدين أنه الالتهابات، لأنه طبعا تعرفين أنه كل حكة راح يصير بها قشور، راح يصير بها جروح، فراح طبعا راح تكون هناك سوبر انفوز بكتيريال انفكشن، يعني راح يكون البكتيريا التهابات البكتيريا راح تكون موجودة على هذه الجروح فتصير قروحات موجودة. أثر الحكة موجود طبعا إذا تكون مثلا في قمل الجسم أو في العانة الغدد اللمفاوية أيضا راح تكبر، وحتى عند الأطفال راح تكون حمى هناك موجودة. طبعا احنا ما راح نشوف كل الاشخاص حسب المناعه الذاتيه للشخص، فاذا تكون مناعه قليله ما راح يبين هاي العلامه، لكن المناعه الكثيره راح تصير حكه شديده عندنا راح يقاوم المرض. وطبعا مو كل يعني وراء اي انتقال للقمله راح تبدي العلامه مثل وراء يوم يومين، لا الى 6 أسابيع قد يلا تبدي العلامه.
نعم شكرا لهذه الإيضاحات. نتوقف الآن عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليك دكتورة وجدان وإلى مستمعينا الكرام. تابعونا أيها الأفاضل.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام أهلا بكم. لمعالجة قمل الرأس ينبغي وضع كمية كافية من المادة المعالجة للقمل على الشعر وتركها لمدة طويلة كي تؤتي مفعولها المرجو. هناك خطأ شائع يتمثل في وضع العلاج على الشعر الرطب، الأمر الذي قد يحد من مفعول العلاج، لذا ينبغي وضع العلاج على الشعر الجاف مع عدم لف أي مناشفة على رأس الطفل حتى لا تتشرب من العلاج وتؤثر بالسلب على مفعوله. يجيب طبيب الأمراض الجلدية الألماني أندرياس يسبر بالنافية، موضحا أن حشرة القمل لا يمكنها القفز ولكنها تزحف، مشيرا إلى أن انتقال القمل من شخص إلى آخر يحتاج إلى اتصال جسدي لمدة طويلة وخاصة عبر الشعر. كما شدد المركز الألماني لاستعلامات المستهلك على ضرورة أن لا يقتصر الآباء على اتباع اشتراطات النظافة والعناية الصحية برأس الطفل فحسب، وإنما ينبغي عليهم اتباع ذلك أيضا مع أغراض الطفل وحاجياته كالدمى وغيرها. أوصى المركز الأباء بوضع جميع الأشياء التي يستخدمها الطفل كالملابس والأوشحة والقبعات والمناشف ومفارش السرة والدمى في المجمد لمدة يومين، أو غسلها على درجة حرارة لا تقل عن 60 درجة مئوية كي يتم القضاء على القمل الموجود بها. وبالنسبة للأشياء التي يمكن اتباع مثل هذه الطرق معها، فيمكن القضاء على القمل وبيضه بها من خلال وضعها في كيس بلاستيكي محكم الغلق، حيث يتعرض القمل للجوع بشكل شديد في ظل هذه الظروف، مع العلم بأن هذه الطريقة لن تجدي نفعا إلا إذا تم إبقاء هذه الأشياء داخل الكيس لمدة لا تقل عن 2 أسبوع.
حياكم من جديد أيها الأفاضل، وموضوعنا هو القمل، الوقاية والعلاج. طيب دكتور وجدان، لنتطرق إلى الأسباب التي تأتي بالقمل.
نعم، كما ذكرتم أنه الاتصال المباشر للوسائل الشخصية وللملامسة، طبعا القمل للعانة راح تكون بالمناسبة الجنسية، فكل ما تكون مثلا عدد الأشخاص تكونون أكثر راح يكون المرض انتشاره أكثر، لأنه تعرفين أنه هذا المرض في العانة يحدد من ضمن الأمراض الجنسية المؤدية. لكن في الجسم، في الجسم حتى يبقى بالملابس، الملابس مثلا تخزن من الصيف إلى الشتاء أو من الشتاء للصيف في مثلا بلاستيك أو مثلا في جنط توضع بالمخازن لمدة طويلة. القمل الجسم يبقى بالشراشف أو مثلا في الأماكن اللي بها عدة أشخاص يعيشون في مكان واحد، مثل عمال، مثل السجون، حتى في الروضة. يعني احنا لازم ندير بالنا، أو مثلا في الفنادق حتى. أما الوسائل الشخصية اللي ذكرتها، انه مثلا حتى السماعات الاذن، القبعات، الربطات، الكوتات اللي مثلا بالمدارس يخلوها في مخازن مشتركه او مثلا تعلاقات مشتركه. فاحنا لازم يعني ننصح الاطفال انه الملابس اللي ينزعوها تكون في مثلا في الحقيبه مالتهم، أو مثلا ننصحهم أنه لا يأخذون وسائل شخصية من أحد أصدقائهم. طبعا قد البنات لأنه شعرهم أطول راح يكون الانتقال أكثر. ما أقدر أقول لك أنه مثلا اللي يغسلون أكثر راح ما راح يعني يستلمون هذا الحشرة، لا. يعني طبعا هو التمشيط المستمر، الغسل المستمر قد يقلل من حدة المرض أو علائمه، لكن الانتقال موجود. من يقدر أنه نقول لأنه هذا طفل أو هذه الأسرة غير نظيفة راح تأخذ هذا؟ لأنه مع الأسف أنه الأمهات من يراجعونه يكون عندهم صدمة عصبية، أنه ليش أنا، ليش أنه طفلي مصاب بالقمل، أنا نظيفة، أنا نظفة، أنا. فاللي أقدر أقوله أنه هذا المرض مرض شائع لكن إلا علاج. يعني هذا الشيء أنا دائما أقول إنه هذه مثل النشلة، نشلة طويلة، يعني مثلا ممكن نشلة 5 أيام هذا يطول لفة 4-5 أسابيع. بس إلا علاج الحمد لله، إنه مو لا سمح الله مو مفد مثلا لا سمح الله سرطان أو مرض غير قابل للعلاج. بس الوقاية طبعا خير من العلاج، وإنه نقدر إنه الطفل كل مثلا خميس نقدر نبحث في شعره، أو مثلا من الطفل يجي يقول أدي أنا حكة، الحكة تكون بالليل أكثر، لأنه الحشرة تمشي بالليل وتبيض بالليل، حشرة الأنثى، فيصير الحكة بالليل أكثر. الطفل من يجي يقول أنا بالليل ما أقدر أنام لأنه عندي بزات بشعري أو مثلا عندي حكة بشعري، فنقدر أنه هذه نقدر نبحث بشعره. فهذا يعني يصير مثل برنامج يومي، لأنه حتى بالمدارس المفتشات لهم برنامج أسبوعي إنه يفتشون كل صف. فهذا كلش مهم لأنه مرض مؤدي. اللي أمورهم أكثر يعني مثلا شيوخ أكثر من 70 سنة أو عندهم أمراض بجسمهم، أو مثلا الحوامل، الأطفال أقل من عمرهم من 2 سنين، فطبعا راح تكون العدوى بهم أكثر. نعم.
طيب دكتور وجدان، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
تحياتي للدكتورة وجدان دقة. دكتورة، ابني يشعر بالحكة في رأسه أحيانا، وخاصة يعني في أوقات الليل. طبعا يعني لم تكن هذه الحالة بشكل يعني مستمر ودائم، فيعني سؤالي هل هذه الحالة يمكن أن تكون أثر إصابته يعني بالقمل؟ إذا ممكن تنصحونا ماذا علينا نعمل؟ مع جزيل الشكر، أم ياسر من طهران.
شكرا للأخت أم ياسر من طهران. نعم،
شكرا شكرا أخت أم ياسر. طبعا قالت أنه الحكة تكون أحيانا بس بالليل، يعني شوفي بها علائم هم إيجابية هم سلبية للقمل. فيعني أنا أنصح أنه تراجع الطبيب للتشخيص يعني تشخيص القمل هو بالعين والمجهر ما إلى أي يعني تحليل خاص. فيعني إذا تكون إذا تقدر أنه تحيل الطفل إلى الطبيب المعالج أحسن. لأنه أكو أمراض أخرى مثل الفطريات مثل زورياسيس داء الصدف أو مثلا القشرة أو الحساسية الأكزيما هي كلها تسبب الحكة. فإنه ننصح أنه طبعا التشخيص ثم العلاج كل ما أسرع أحسن.
طيب لدينا مشاركة من الأخت سناء من إيران تقول مع سلامي وتحياتي لكم، هل هناك عوامل خطر نشعر بها عند الإصابة بالقمل؟
نعم عوامل الخطر ذكرتها الأخت سناء طبعا هم كما ذكرت أنه الأطفال النساء الحوامل والأشخاص اللي عمرهم كثير أو أنه عندهم أمراض باطنية أو مزمنة. كما ذكرت أنه كل ما تكون مناعة أقل ما راح تكون علائم ظاهرة. فلازم إحنا نعرف أنه إذا مثلا يجي طفل بالمدرسة لازم نبحث بذول الأشخاص الموجودين في نفس المكان. ثم أنه إذا شفنا بثور أو شفنا مثلا تقاطعات أو حتى مكان قرصة الحشرة فطبعا هذه هي عوامل الخطر علائم الخطر. فلازم يعني نسرع بالعلاج.
طيب الأخ أبو أحمد يكتب لنا مع تحياتي للكادر وتحياتي لضيفتكم، سؤالي إلى الدكتورة وجدان، هل التشخيص ممكن أن يتم داخل المنزل؟
نعم شكرا للأخ أبو أحمد. طبعا يعني العلاج القمل بالبيت يعني احنا ما نشوف كل المرضى لما نصير مثلا بها عارضة يلا، أو مثلا يستخدمون الأشياء الموجودة بالصيدلية اللي هي يعني مو إلا من راشية من الطبيب. إذا استخدموه وبعدين ما حصل الناتج عن العلاج طبعا راح يراجعونه. التشخيص أنه إحنا كما ذكرت أنه هي الحشرة بها عدة دورات حياتية. زين هي أول شيء هو الحشرة الأنثى اللي هي تبيض، تبقى الحشرة عايشة تقريبا شهر 30 يوم. في كل يوم تبيض تقريبا 9 إلى 10 بيوض، هذه البيوض من 6 إلى 10 أيام تتبدل إلى حشرة بالغة وتبدي طبعا بالتبيض. يعني صوري خلال شهر شقد راح يصير بيض أو صئبان تكون مكثرة في الشعر. فالتشخيص جدا سهل إذا ما نشوف الحشرة، لأنه أنت صوري إذا مثلا واحدة أو اثنين موجودات راح يعني تتحرك من نومنا أو تروح تختل مثلا، لأنه المنطقة اللي هي يعني مغطاية أو ما بها ضوء راح هناك تكون موجودة، وخاصة وراء الإذن وخلف الرقبة. فإذا ما نشوف الحشرة راح نشوف الصئبان، راح نشوف البيوض. البيوض شكلها أنا أريد يعني أبو أحمد أنه يشخص هذه القملة قبل ما يراجع الطبيب، لأنه إذا عنده طفل بالمدرسة كما ذكرت من أول سبتمبر إحنا عندنا السونام. البيوض تكون أولا في 6 إلى 10 سنتيمترات الأولى من طول الشعراية، تكون لاصقة بالشعرات. فكل ما نريد يعني نحركها أو نشلعها من الشعرية ما نقدر، يعني بالعكس القشرة بس نحركها تطفر إذا كانت حتى إذا كانت جافة أو دهنية. لكن الصئبة أو البيضة راح تكون لاصقة ملتصقة بالشعرية، فهذه ما نقدر نشلعها إلا الشعرية كلها يلا نشلعها. فهذه راح تكون التشخيص إلى القمل. إذا شكينا طبعا نراجع الطبيب الأخصائي.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات والإجابات دكتورة. تفضلي بالبقاء معنا لنهاية البرنامج إن شاء الله، ونحن معكم مستمعينا الكرام، ابقوا معنا.
عزيزي المستمع، ينتشر قمل الرأس بشكل أساسي عبر التلامس المباشر بين رأس وآخر، لذا يزداد خطر انتشار قمل الرأس بين الأطفال الذين يلعبون أو يذهبون إلى المدرسة معا. فغالبا ما تحدث حالات الإصابة بقمل الرأس عند الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة وحتى المرحلة الابتدائية.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لازلنا مع حضراتكم وهذا اللقاء من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء القمل، الوقاية والعلاج. وضيفتنا الكريمة الدكتورة وجدان دقة من العاصمة الإيرانية طهران. نعم أيها الأفاضل، نعود إلى ضيفتنا دكتورة. لدينا مشاركة من الأخت حنان من طهران تشاركنا وتقول: مع سلامي وتحياتي لكم. طبعا سؤالها حول العلاج، لحد الآن لم نتطرق إلى كل الطرق العلاجية، ولكن أقرأ سؤالها. تقول: هل يمكن القضاء على القمل بوضع الحناء على فروة الرأس؟
نعم، شكرا أخت حنان. طبعا لا، الجواب لا. لأنه لا، العلاج يجب أنه نستخدم العلاجات الخاصة للقمل. طبعا موجودة بالصيدليات، وإذا ماكو أي جواب طبعا راح أراجع طبيب الأخصائي للاستشارة.
لدينا مشاركة مسجلة، لا بأس نستمع إليها وبعد ذلك أيضا نعود إليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تحياتي لكم ولضيفكم الكريم. سؤالي هو: ما مدى فائدة الزيوت الطبيعية لعلاج القمل؟ هل تنصحون بها؟ وهل هذه الزيوت تسبب حساسية للفرد أم لا؟ شكرا لكم، أخوكم تحسين عبد الغني من مدينة قم المقدسة.
شكرا للأخ تحسين عبد الغني من مدينة قوم. نعم
نعم، شكرا جزيلا. طبعا هي الزيوت الطبيعية تستخدم لعلاج القمل الحشرة وليس الثعبان. لكن ما هناك أي دراسات مؤيدة من وزارة الصحة أو الـ FDA، يعني مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية. فإحنا ما نقدر يعني نتكي عليها لعلاج، لكن ينصح انه مثلا الزيوت الطبيعيه اللي هي مثلا زيت الزيتون، جوز الهند، زيت شجره الشاي او اليانسون، او المايونيز حتى، او الوازلين. هذا اي دهن انه يوضع على الشعر، على فروه الراس وكل الشعر لمده مثلا 24 ساعه، صور انه الطفل يتحمل هيك شيء. وبعدين نوضع القبعة الخاصة بالرأس. لأنه هذه تخنق الحشرة، يعني مو تقتلها، تخنقها. لكن الشيء الموجود إنه هذه زيوت قابلة للاشتعال، وصور إنه هسه شتاء، يعني المدافئ مشغولة، يعني أكو خطر للطفل 24 ساعة. فأولا ما أنصح بها. ثانيا انه ما تقتل الصئبان، الصئبان تنقتل بالمواد الحامضيه، يعني مثل الخل. يعني اذا الاخ تحسين يريد يستخدم العلاج البديل، العلاج الطبيعي بالنباتات بالبيت، هذه اكو يعني ماكو دراسات مؤيده، لكن يستخدموها وبها اكو اثر. ما أقدر أنه أأيدها أو يعني أخالفها. مثلا تشوفين أنه بالشامبو أكو مشط خاص، مشط خاص أنه تكون الشعيرات مقربة وحدة للأخ. فهذا نقدر أنه بعد ما إن شاء الله أقول لكم العلاج، ولا ما نخلي مثلا الشامبو اللي هو علاج للقمل للشعر طبعا 10 دقائق إلى 20 دقيقة، هذا المشط بعد ما نخب الشعر نخليه في نص قدح، بنص خل مثل خل التفاح أو خل أي خل عادي،
نص مي نص خل. هذا نقدر نخلي المشط به وبعدين نمشط الشعرة، لأنه الـ 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 العلاج راح يشل اليدين والرجلين للحشرة، فنقدر أنه نأزلها عن الشعرة. يعني بالحديث السابق أنه قلت أنه هي لاصقة ملتصقة بالشعرة، ما نقدر نأزلها، لكن وراء العلاج هذه راح تنشل، كأنه العلاج راح يشل الأيدي والرجل، فبهذا المشط نقدر نعزلها أو نطلعها من الشعراية. من بالخل راح نقتل أيضا البيوض، ونكرر هذه الحالة يوميا إلى العلاج البعدي. يعني إحنا بكل كل أسبوع نستخدم الشامبو لمدة 10 إلى 20 دقيقة على فروة الرأس. طبعا أكو كريمات خاصة للجسم اللي هي تبقى تقريبا 8 ساعات على الجسم، ذكرت انه هناك قمة للجسم ايضا وقمة للعانة. فطبعا على الجسم نحاول انه يبقى اكثر فترة. بعدين نقدر نغسل الشعر او نغسل الجسم بخل مرقق، بعدين لانه هذا الخل هو ايضا بعوارض للشعراية نفسها، فبعد وراء مثلا ساعتين ثلاثة من التمشيط نقدر انه نخض الشعر حتى هذا الخل يبقى على الشعراية اللي اثر عليها.
نعم. شكرا لهذه الايضاحات. لدينا ايضا مشاركة مسجلة اخرى نستمع اليها.
عفوا دكتورة دقة، تحياتي لكم. اولا عندي سؤال، هل الذهاب إلى المسبح يمكن أن يؤدي إلى قمل الرأس؟ هل المعقمات والكلور الذي يستخدم في المسبح يقتل الحشرات الطفيليات أم لا؟ شكرا جزيلا. أم حسين من العراق.
شكرا لأختنا الفاضلة أم حسين من العراق.
شكرا أخت أم حسين. طبعا أنا ذكرت أنه كل الأماكن الملتمة بالأشخاص راح تكون هي مكان عدوى. الكلور مع الأسف لا، ما يقتل الحشرة ولا المي اللي نسبح به. يعني تصوري أنت إذا تبقين بالحمام ساعتين تحت الدوش مدة ساعتين مي حار ما راح يقتل الحشرة.
طبعا لدينا مشاركة أخرى من الأخت أم زهراء من العراق تشاركنا أيضا سؤالها حول طرق العلاج. دكتورة وجدان، سأقرأ سؤالها ولكن نتطرق إن شاء الله بالشكل التفصيلي إلى العلاج والطرق العلاجية. تقول أم زهراء، هل يمكن بوضع القليل أو مسح الشعر بالنفط علاج القمل؟
طبعا لا، يعني جدا خطر أولا كما ذكرت أنه قابل للإشتعال.
نعم.
مثل الزيوت أيضا، وما راح يقتلها، ما راح يقتلها لأنه أولا راح يصير تحسس بالبشرة.
نعم.
كما ذكر أنه هناك الأخ تحسين أنه هل يسبب الحساسية. طبعا كل مادة يعني تلامس فروة الرأس هي راح تسبب إلى حساسية، خاصة إذا شخص كان عنده حساسية مسبقة. ثم النفط ما ننصح به، خاصة للأطفال.
يعني
وخاصة مثلا الشيوخ للحوامل، يعني
رائحتها قوية جدا، وأيضا
طبعا يعني هم حساسية هم جسمية هم تنفسية راح يسببها، وثم قابل للإشعاع، يعني جدا خطر. عشان أن لا يطرقون إلى هذه
الطرق.
يعني هناك الطرق مؤيدة من وزارة الصحة، يعني دائما أنا أنصح أنه نستخدم الأشياء الموجودة، يعني موجودة ببساطة. ما يراد لها أيضا حتى مراجعة للطبيب، موجودة في الصيدليات. حتى أنا اللي عند أشوف أنه عدة أسئلة أنه شلون بالبيت نحن نقدر نقلل من العدوى. ذكروا الكلور، ذكروا الزيوت الطبيعية أو النفط. هناك معقمات. معقمات شلون كنا نستخدمها للكوفيد. معقمات سبري بخاخ. هذا يحوي على البريمترين. زين. البريمترين هو علاج مثل الشامبو مثل الكريم. اللي هو خاص للقمل أو للجرب، موجود بالصيدليات. يعني إحنا إذا نريد نتوقع، مو نريد نعالج،
نقدر مثلا إذا الطفل إجا من المدرسة أو مثلا عندنا إحنا رايحين إلى فندق خاص أو إلى منطقة خاصة أو زارنا أحد أن إحنا شكينا به أنه به، نقدر الأثاث، الفرش، الملابس، القبعات هذه نبخها بهذه المعقمات.
نعم
مؤيدة من وزارة الصحة، رجاء نستخدموا هذه الأشياء.
نعم شكرا جزيلا لهذه النصيحة التي هي في غاية الأهمية دكتورة وجدان. أما الآن مرة أخرى نتوقف عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام أهلا بكم من جديد. يصل حجم قمل الرأس البالغة قرب حبة السمسم، ولذلك يصعب رؤيتها نتيجة لتعدد ألوانها، فقد تكون بيضاء أو سوداء أو بنية اللون. كما من الممكن أن يصاب أي شخص به، لكنه أكثر انتشارا بين أطفال المدارس. واتضح أن الالتزام بالنظافة الشخصية والاستحمام بشكل دوري لا يقي من الإصابة به، حيث ينتشر بين الأطفال الذين يعيشون في أماكن مزدحمة وهم أكثر عرضة للإصابة. فالجلوس بالقرب من بعضهم البعض من طرق انتشار الإصابة بالقمل، حيث إن اقتراب الرأس المصاب برأس شخص آخر يعرضه للعدوى، وذلك يحدث من خلال الأحضان والتقارب الجسدي. يزحف القمل من رأس لآخر بحثا عن الدماء، فهو يتمتع بحاسة شم قوية للغاية، فإذا اقترب رأسك منه فسوف يقفز إليك ويبدأ بالتكاثر والانتشار. من الطرق الأخرى التي تؤدي إلى الإصابة بالقمل هي مشاركة القبعات أو دبابيس الشعر أو الحجاب أو المشط وفرشات الشعر، وهذا بالنسبة إلى قمل الشعر. بينما قمل الجسد فهو يعيش على الملابس ويكثر إذا كانت الملابس متسخة، ويمكن تجنب الإصابة بقمل الجسم من خلال غسل الملابس بشكل مستمر بعد ارتدائها، كما يجب تجنب مشاركة الملابس مع الآخرين. أما قمل الجسد يختلف عن قمل الرأس، فهو ينتقل عبر الملابس وتبادل المتعلقات الشخصية، بدلا من جسم الإنسان فهو النوع الوحيد الذي ينقل الأمراض ويتم انتشارها سريعا مثل مرض التيفوس وحمى الانتكاس وحمى الخندق. وهناك نوع آخر منه وهو ينتشر من خلال العلاقات الجنسية ويسبب الكثير من الحكة في الأعضاء التناسلية.
نعم استمعنا إلى هذه المعلومات عبر محطة الجديد في الطب، وشكري موصول لزميلي أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات وهذه الفقرات. نعود إلى مشاركاتكم. الأخت أم مهدي من العراق تسأل وتقول: مع تحياتي للكادر جميعا، أي الأنواع من أنواع القمل تشخيصه أصعب؟
نعم شكرا جزيلا لأخت أم مهدي. طبعا هي الحكة موجودة، الحكة موجودة والصئبان موجودة، يعني نقدر نشوفها، لكن يعني بالشعر موجودة، إذا مثلا بالعانة أو بالشعر شعر الرأس، لكن قمل الجسم يكون أكثر صعب للتشخيص. لكن إنه الشخص المصاب مثل الجنود، يعني تعرفين إنه في الحرب في نابليون بونابرت خسروا بالحرب لأنه كان هناك القمل الموجود في الجنود، لأنه ما قدروا يشخصوه فصار بهم التيفوس وصار الحمى الراجعة بهم فخسروا. يعني هذا في موجود تاريخيا. وثم موجود بالأشخاص اللي يعيشون مثلا بالشوارع ما عندهم أي مأوى، أو مثلا في مساكن أو غرف مزدحمة، وحتى يكون على الجسم، يعني حتى لو ماكو شعراية هم يعيش على الجسم، ولأنه حالتهم ضعيفة فما يراجعون للعلاج، فطبعا راح يكون الانتشار أصعب. يعني أسهل لعدة أشخاص كثر.
نعم أيضا لدينا مشاركة من الأخت أم علي من العراق تشاركنا وتقول: مع تحياتي للكادر وتحياتي لضيفتكم الدكتورة وجدان دقة، هل يمكن طرق وقائية أكثر؟
نعم. شكرا للأخت أم علي. طبعا الوقاية هي التعليم والتفتيش يوميا، هم للبلابس هم للشعر.
نعم.
شيء آخر أنه أنا بدأت أذكره، لأنه في الجديد في الطب ذكرته لكن ما طرقت إلى هذا الحديث، أنه صحيح أنه الحشرة حاسة الشمعة جدا قوية، وهي تكره ريحة النعناع والثوم. فإحنا نقدر للوقاية أنه مثلا نبخ شعر الطفل أو ملابسه بخخل للنعناع، بنعناع ريحة النعناع به. الثوم طبعا هو كريه هم للأطفال هم للأصدقاء هم للمعلمات، فبس النعناع يعني قد يكون حسن. ثم أنه ذكرت أنه غسل الملابس، طبعا غسل الملابس لازم تكون في درجة أكثر من 60 إلى 90 درجة لمدة 10 إلى 20 دقيقة. يعني مو أي غسل هو يمحي الحشرة أو الصيبان. يعني أريد أذكر الأخت أم علي، طبعا إحنا ذكرنا الوقاية أنه ما نستخدم وسائل الشخصية الأخرى، القبعات، الإكسسوارات، السماعات الأذن أو مثلا الملابس أو الأمشاط، لكن هذه الأشياء قد تكون تفيدنا أكثر، لأنه الطفل إحنا ما نقدر نمنعه أنه ما يلعب ويا أصدقائه. طبعا الـ يعني الوقا مثلا الملابس اللي نطلعها من الكوميدي او مثلا من من مثلا الشتاء للصيف،
او حتى الشراشف،
الشراشف اول طبعا لازم نغسلها، او اذا ننبخها، حتى اذا ما نقدر انه نغسل هذه الملابس مثلا 60 الى 90 درجه مده 10 الى 20 دقيقه، نعرضها الى الشمس. هسه الشتاء ماكو شمس مده 3 الى 4 ايام طبعا، لانه الاشعه ما وراء البنفسجيه اللي تقدر تقتل الحشره، او مثلا نستعمل الاوتي او مثلا المدفئه حتى نوصلها الى 60 الى 90 درجه. حتى نقدر نخليها باكياس سخينه، أكياس سخينة الزبالة مثلا السودة، حتى نوصلها إلى الحشرة، نوصلها المواد الغذائية، تقدر تقتنغ لمدة أسبوعين على الأقل أسبوعين. إن شاء الله يعني تجاوبت الأخت.
دكتور عفوا، بالنسبة للبخاخ الذي ذكرتيه،
يعني
لحساسية الحشرة برائحة
للوقاية مو للعلاج،
للوقاية. طيب
هذا البخاخ يعني مثلا إذا تكون موجودة بالصف اللي بيع ريحة نعناع ما تتقرب له.
نعم، لكن البخاخ يعني نحن في المنزل نصنعه أو هناك يعني متواجد في الصيدليات؟
لا، الموجود بالصيدليات هو البريماترين اللي ذكرت لك إياه، إنه اسم ديرمين، باسم ديرمين. ديرمين هو يحوي على مادة البريماترين اللي هو من أحد العلاجات. اللي هو الشامبو والكريم أيضا موجود 1% 5%، طبعا هذا من نصيحة الطبيب الأخصائي أو الصيدلاني كيف نستعمله. تحبين أذكره؟
نعم أكيد.
نعم. إنه للشعر طبعا أنا أنصح إنه يكون على الشعر الجاف وبالليل، لأنه كما ذكرت ليش إنه بالليل الحشرة تتحرك، مدة 10 إلى 20 دقيقة على الشعر الجاف، حتى كل الأشخاص اللي موجودين بالبيت يستخدمون هذا المدة مرة واحدة. أما المصاب مدة 10 إلى 20 دقيقة، ولا 10 إلى 20 دقيقة على الشعر الجاف نخليه، ما نخلي أي قبعة على الشعر على الرأس، ثم نغسله. من نغسله قاعد نفركه، فذكرت ليش انه بمشط صغير ورا ما نخض الشعر، راح نمشط الشعر اذا امكنها ما يخلو المشط في قدح بنص خل ونص مي. نمشط الشعر في عدة جهات، في عدة جهات حتى نقدر نأزل البيوض ايضا. نكرر هذه العلاج، هذا العلاج مدة 4 مرات بالسبوع مرة.
للشخص المصاب، أما الأشخاص الآخرين للوقاية مرة واحدة، هذا للشعر. طبعا إذا يكون هناك حتى إذا تكون هناك إصابات التهابات بكتيريا أو مثلا عوارض أخرى حمى، فطبعا راح نراجع طبيب الغذاء. هناك علاجات أيضا للالتهابات البكتيريا، مثلا على الأقل نعطي حباية أو شراب للطفل لمنع الحكة، لأن الحكة هي راح تصيبنا بالالتهابات البكتيريا. صحيح. نحن طبعا نقوي المناعة عنده، نعطي الفواكه، نعطي الأشياء اللي بيها بهارات نقللها حتى نقلل الحكة.
وطبعا المناعة مهمة. نعم في مثل هذه الحالات. نعم
طبعا لازم نقلل الحكة. قلت لك الحكة هي عارضة رياكشن للجسم. لبزة الحشرة. أما للجسم هناك كريمات خاصة، كريمات هو بريميترين، طبعا هذه هي غير يعني لا تحتاج إلى راشية من الطبيب. أدنى أيضا الماناتيون، أدنى الإيفرميكتين، أدنى الدايميتيكون، هذا من كلهم طبعا نحتاج إلى طبيب، لكن بريميترين هذا ما يحتاج إلى طبيب. الجسم هناك كريمات خاصة بريميترين 5% اللي هو نخليه 8 ساعات على الأقل من الليل للصبح على كل الجسم.
نعم.
على كل الجسم يعني مو بس المكانات المصابة. بعدين على الجسم الجاف لمدة 8 إلى 10 ساعات، بعدين الصبح نغسله طبعا. نعم. كما ذكرت انه بالليل نخليه. نعم. لانه الحشرة تتحرك بالليل.
نعم.
وبعدين هناك يعني اكو استراحة للشخص المصاب، يعني ما ينام فما يعني ما يتحسس من هذه المادة الموجودة على جسمه. بعدين الصبح نغسله، هذا نغسل الكريم، وبعدين ننشفه ثم نغسله بالشامبو 10 إلى 20 دقيقة يبقى على الجسم. هم يتكرر اللي ينصحون به انه مرتين يعني بالسبوع مرة، لكن انا دائما اقول انه 4 مرات، 2 للعلاج.
شكرا جزيلا سيدتي. نعم. دكتورة وجدان دقة، شكرا لهذه الإيضاحات الشاملة والوافية والكافية. ومشكورة مرة أخرى، شكرا لطيب متابعتكم مستمعينا الكرام، نلقاكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. في أمان الله.
الثامنة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة، واستهلها معكم بالعناوين الرئيسية. قالوا الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة استمرار التقدم في الصناعات الدفاعية للبلاد. انتقادات واسعة لتصريحات ترامب بشأن امتلاك غزة ووسائل إعلام تصفها بالوقاحة. والناطق العسكري لإسرائيل القدس يؤكد أن مصير أسر الاحتلال مرتبط بسلوك نتنياهو. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي